الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية: يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقة، وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم، وإلا فيشكل حلية مالهم. هنا قلنا توجد أبحاث عديدة يحتاج حسم البحث في المسألة إلى التعرض لها، إلا أن جملة من هذه الأبحاث مما يدخل في كتابي الجهاد والحدود، ولا يتسنى لنا أن نعطيها حقها هنا فيما لو بحثناها، وذلك مثل تحقيق معنى الناصب بالدقة، ما المراد منه؟ فإن هذا محل خلاف بين العلماء كما يظهر عموما وخصوصا. ومنها أصل هذا الحكم، وأنه هل يجوز أخذ مال من كان متشبثا بظاهر الإسلام ولو حكم بكفره نتيجة الارتداد أو غيره؟ فإن جملة من المحققين ادعوا أن من تشبث بالإسلام ولو عنوانان حقن ماله، وأن جواز أخذ المال أينما حل وكيفما كان يختص بالكفار الحربيين أيضا، لوضوح أنه لا يجوز أخذ مال أهل الذمة وإلى ما هنالك. هذه مسائل ونظائر لها تحتاج إلى بحث. مسألة تخميس مال الناصب الذي أخذناه منه بغير الاكتساب، غيلة وسرقة وبالدعوى الباطلة وبالربا، لو قلنا بأنه يجوز الربا معهم، أو بالسلب والنهب، كل هذا تبنى عليه المسألة هنا. يعني نبني بحثنا في محل الكلام على تقدير جواز أخذ مال الناصب حيث وجدناه. هنا هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس، ومن أي باب يجب فيه الخمس؟ نقول بأنه لا شك ولا ريب في أن مقتضى القاعدة كفرويا فيما لو جاز لنا هذا العمل، طبعا في غير الربا، لأن الربا لو جاز سيكون من باب التكسبات كما تقدم، السلب والنهب والغيلة والمناظر، وفي غير حال الحرب مع النصاب، نتكلم في غير حال الحرب وفي غير ما أخذ منهم بالتكسبات الباطلة بين المسلمين لو صححناها معهم كما في المأخوذ منهم بالربا، كالنهب والسلب والغيلة وما ناظر ذلك. فلا شك ولا ريب في أن هذا لا يصدق على أخذه أنه من الغنائم الحربية بالمعنى الأخص، وإذا لم يصدق عليه أنه من الغنائم الحربية بالمعنى الأخص فلا يكون محكوما بحكمها، ولا وجه لما ادعاه بعض محققين في كتاب الخمس والأنفال من أن المستظهر من النصوص أن كل مال كافر أو محكوم بالكفر أخذ مجانا ففيه الخمس من باب الغنيمة، في توسعة للغنيمة، إما موضوعا وهو بعيد جدا، أو لا حكما وإدخال ما ليس منها فيها في الحكم، فإن إلغاء مثل هذه الخصوصية لا بينة ولا مبينة، ويحتاج المصير إليها إلى إبراز قرائن مفقودة في المطالب. لا يمكن لأحد أن يدعيها. فما قاله هذا المحقق هو مجرد استذواق منه. نعم، بناء على جواز أخذ المال وأنه يملك لآخذه لا للإمام عليه السلام، ولا أنه من قبيل مجهول المالك حكما وما ناظر، لا شك ولا ريب في أنه يصدق على هذا المال المأخوذ أنه من الفوائد، من مطلق الفوائد. فإن دنينا في محله كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى على أن كل فائدة ففيها الخمس، فعلى القاعدة يكون في المسلوب والمنهوب من النصاب الخمس، حتى لو يفترض به النصوص الخاصة الآمرة بأن نخمسه، فإنه يكون داخلا في القاعدة العامة. لكن الكلام هنا أننا حتى لو لم نؤمن بأن في كل فائدة الخمس، كما ينسب إلى المشهور أنهم لا يقولون بأن كل فائدة فيها الخمس، ما لم ينطق عليه أنه من التكسب، وهنا لا شك أنه لا ينطق عليه أنه من التكسبات. فهنا هل هناك ما يدل على أن في محل كلامنا الخمس أم لا؟ فمثلا لو أن بعض المحققين أو كما نسب إلى الأكثر أنكروا الخمس في الهدايا والهبات والجوائز التي ليس لها خطر، طبعا لأن التي لها خطر لها حكم خاص، يقولون نتيجة ما ورد في صحيحة علي بن مهدي طويلة. لو أننا أنكرنا الخمس، فهل يوجد دليل خاص يدل على الخمس في خصوص هذا النوع من الفوائد، وهو ما أخذ من مال المصاب نهبا وغيلة وصدقة، أم لا؟ لو لم نقل بوجوب الخمس في مطلق الفوائد لما قلنا بوجوب الخمس في ناخذ من الكفار طريقة وزيدة سابقة، لعدم وجود الدليل الخاص هناك إلا من باب الغنائم، وهذه لا يطلق عليها أنها غنائم حربية. لكن هنا في مال الناصر هل ورد دليل خاص يأمر بالخمس؟ لو بنينا هنا يفتح باب البحث ونحتاج إلى تنقيح هذه المسألة، لأن كثير من المحققين لا يقولون بوجوب الخمس في الفوائد حقا من المعاصرين. وعلى هذا الأساس فلا بد من استئناف بحث في أنه هل وجد دليل خاص هنا على خلاف مقتضى القاعدة، لو بنينا أن مطلق الفوائد ليس فيها خمس على مقتضى القاعدة أم لا. بل ينفتح هذا البحث أيضا حتى لو بنينا على أن الخمس في مطلق الفوائد موجود، ولكننا بنينا على أن خمس الفوائد يستثنى من عمومة السنة كما هو المشهور والمعروف. فهل في الأدلة الخاصة الواردة في هذه المسألة ما يدل على أنه لا تستثنى عمومة السنة من هذه الفوائد بخصوصها؟ فنحن على كلا التقديرين نحتاج إلى البحث في الدليل الخاص الوارد في المسألة على تقدير وجوده. إن بنينا على الخمس في مطلق الفوائد فهذه وإن كان نكون سراياتها، لكننا نفترض هناك أننا بنينا على المشهور غير القائلين بخمس الفوائد، فإنه اشتهر بينهم أن خمس الفوائد المطلقة يكون بعد مهلة السنة الأول لعياله. فنقول في خصوص طبعنا الذي نبحث عنه، هل دلت بدل خاصة على الخمس وعلى أنه قبل المؤونة قبل استثناء مؤونة السنة، يعني من أول ما تأخذ مال الناصر عليك أن تؤدي خمسه كالغنيمة الحربية لنبذل منزلتها قبله؟ وعلى التقدير الثاني فأوضح البحث، إذا لم نقل بأن خمس الفوائد ثابت في كل فائدة في غير باب التكسبات والعناوين الخاصة التي وردت فيها الأدلة كالغني والمعدني والغوص، فإنه لا شك ولا ريب نحتاج إلى البحث في الدليل الخاص الخروج به عن مقتضى قاعدة آنذاك. وعلى أي حال لا بد لنا من التعرض لروايات المسألة، فنقول الروايات في محل بحثنا منحصرة في ثلاثة، وثنتان منها معتبرتين ترجعان بحسب الظاهر إلى رواية واحدة بسندين، وواحدة وهي الثالثة مرسلة لا حجية لها. نقرأ الروايات. الرواية الأولى ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى، لأنه هو الذي يروى عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي أمير عن حفص بن البحتري عن أبي عبد الله عليه السلام. بس السند صحيح بلا ريب ولا إشكال، سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح، من بعد أحمد بن محمد بن عيسى كلهم فقهاء بلا ريب ولا إشكال، فالسند صحيح. قال عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. الرواية بعد واضحة، سندها صحيح، الناصب مصطلح واضح حتى اختلف في عمومه وخصوصه حسب الظاهر، لكن مصطلح واضح لمن نصب العداد لأهل البيت عليهم السلام. حيثما وجدته، أينما وجدت مال الناصب، وادفع إلينا الخمس. فهي ظاهرة في جواب أخذ مال الناصب وفي وجوب أداء الخمس. الرواية الثانية ما أخرجه الشيخ أيضا في نفس الكتاب في التهذيب بسنده عن أحمد بن محمد أيضا ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن فضالة، عن سيف بن عميرة يعني، عن أبي بكر الحطيمي، عن المعلى بن خليل. السند أيضا صحيح بلا ريب ولا إشكال، في المعلى كلام طويل إلا أن الصحيح في محله أنه من الثقات بلا ريب ولا إشكال للروايات الصحيحة عن الإمام المعصوم عليه السلام التي نطبق على توثيقه وإن كان ضعيف في بعض الكلمات. قال: إلا أن التضعيف راجع لغيره الوهن في الحديث. على أي حال في محل مبحوث، والمحقق المنصور هناك توثيقه بلا ريب ولا إشكال. قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما وجدته، ولا بس حذفت الهاء، وادفع إلينا الخمس. نفس العبارة الأولى، النص الأول السند هم واحد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، من هناك يرجع السندان، فالظاهر أنهما رواية واحدة على أي حال بسندين. الرواية الثالثة ما أخرجه في التهذيب أيضا في سنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبل، عن إسحاق بن عمار. مشكلة العمدة في الروايات هي الإرسال بين أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الله، مضافا إلى أن محمد بن عبد الله مو منقح بالدقة من هو هنا في هذه الطبقة الذي يروي عنه بعض أصحابنا. فالعمدة يقوم بالإرسال أن أرسلت ساقط لا لا بعد محمد بن أبي عبد الله البرقي، بعد محمد بن خالد، خالد أبو عبد الله مش محمد بن عبد الله، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة. ثم ما مأنوس أصلا أن محمد بن خالد الباقي يروى عنه أحمد محمد بن عيسى بواسطة على أي حال. قال أبو عبد الله عليه السلام: هو أنا السند واحد حتى من قبل بعض أصحابنا، ونحن لا نؤمن بأن أحمد محمد بن عيسى لا يروي إلا عن ثقة حتى يقال بأن مراسله أيضا كذلك. عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مال الناصب وكل شيء يملكه حلالا لك إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك شاهد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاح. لا تسبوا هنا مطلق المسبة، المسبة في النسب المقصود. ولولا أن خاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم، وما أتألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام عليه السلام. الروايات: الرواية الأولى واردة في الخمس الباب الثاني مما يجب فيه الخمس حديث السادس، الرواية الثانية في باب التجارة الباب 95 مما يكتسب به الحديث الأول، والرواية الثالثة نفس الباب في التجارة الحديث الثاني. جيد. الرواية الثالثة خذ ملاغي من داخلها في البحث لأنها غير ما تطرح. الناصر يجوز قتله بلا غير من ولا إشكال. في محل كلام خذ معه فيها أي زيادة. طبعا الثالثة تدل على جواز الأخذ، أصل جواز الأخذ ما تدل على قضية الخمس أصلا، ما فيها أصلا حديث عن الخمس، ولذلك في محل بحثنا ما لها قيمة لا سندا ولا دلالة، تدل على أصل جواز الأخذ. الأولى والثانية تدل على جواز الأخذ وأنه يجب دفع الخمس. طيب، لا نجد حديثا عن هذه الروايات لدى مقدمي الأفخاص، وعلى هذا فلا معنى لما أطلقه صاحب الحدائق من أن هذا الحكم متسالم عليه بين المتقدمين والمتأخرين، جواز الأخذ ووجوب خمسه، فإنه لم نجد منه عين ولا أثر في كلمات المتقدمين في كتبهم. طبعا بس من كتبهم ما وصلت إلينا ولا لصاحب الحدائق، وقد وصل إلينا ولصاحب الحدائق في غير الكتب الروائية ما نجد الحديث، وفي كتب الرواية أيضا لا نجد لهذه الرواية عين ولا عطر، لا في الكافي ولا في الفقيه، فقط في تهذيب الشيخ في السلطان عما ذكرها الشيخ. في الكتب الفقهية الفتوائية أو الاستدلالية كالمبسوط لا نجد حديثا أصلا عن هذا المطلب، ومن هنا لا معنى لإطلاق الكلمات لأن هذا الحكم متسالم عليه بين المتقدمين والمتأخرين. ومن هنا فإننا نقول بأنه لا شك في أن هذه الروايات الأولى والثانية صحيحة السنة، ولا شك أنهما دلتا بوضوح على وجوب الخمس في المأخوذ منهم بالاستحلال، استحلال أموالهم حيثما وجدته. بعد هذا أول من وجدنا أنه تعرض لهذه الروايات هو ابن إدريس في الصرائح، وذهب ابن إدريس إلى تأويل الناقد لأن المراد من النصاب هنا الكفار الحربيون، وفسر النص بالمحاربة. لماذا؟ دليله على هذا، هذا تأويل في الرواية، أنه ليس مألوفا في الكتاب والسنة أن يطلق الناصب على الحربي على الكافر الحربي، فإن الناصب معروف من هو، والناصب لنا أهل البيت أنجت من الكافر، لم يخلق الله خلقا أنجت من الكافر، والناصب لنا أنجت منه. على أي حال، لماذا؟ لأن المحاربين ينصبون الحرب للمسلمين. خب جيد، لماذا تؤول هذا التأويل؟ قال لأنه لا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي بوجه من الوجوه. هذا التأويل واضح لوحده، وإن تمسك به بعض المحققين المعاصرين في كتاب الخمس، وأنه يظهر منه تسالم الأصحاب على أنه لا يحل أموال إلا أهل الكفر الحربيين، وأنه لا يحل مال من كان متشبثا بالإسلام ولو ظاهرا وإن كان محكوما واقعا بالنجاسة والكفر. هذا التحليل لا هو بين ولا هو مبين حتى يصلح دليلا في محل الكلام. أولا، إذا مرادك من المسلمين، المسلمين المحكوم بالإسلام والحقيقة فالحق معه، لكن أول كلام أن الأنصار الخوارج والنواصب هم منهم، وإن كان مرادك مجرد تشبث باسم الإسلام فأول الكلام أن مجرد اسم الإسلام يحقن الدم والمال. ولا شك ولا ريب أن هذا الكلام من ابن إدريس لا يقوم ولا تسالم الأصحاب على هذا الحق.
كان منهم بإطلاق الروايات والإيجاد أمام الشيخ الشهر كيف تلحق على
هذا. إذا سلمنا أن مراده هذا فلا شك ولا ريب أن هذا الرواية تصبح مشخص مقيدا لها، فإنها تثبت ارتداد هؤلاء عن الإسلام لا شك ولا ريب في هذه المسألة. وعلى هذا الأساس فهذا الكلام لا هو بين ولا هو مبين. والتأويل في الروايات لا لغير دليل ولا قرينة، فهو أشبه ما يكون برأسها في الحقيقة، عنده الروايات هو لم يعمل بها. وعلى أي حال فإن ابن إدريس هنا ينكر الخمس، لكن مو بإنكاره هو، بإنكار موضوعه دي، بل ينكر أصل الموضوع هو أن الأخذ لا يملك، لأن المال مال مسلم فيجب عليك إذا أخذته أن ترجعه، يعني على كلامي. وعلى أي حال، فقد حاول بعض المحققين المعاصرين في كتاب الخمس أن يوجه هذه الروايات بتوجيه آخر، حيث قال بأن من المحتمل جدا أن يكون المراد لمن ناصر هنا في هاتين المعتبرتين أو الصحيحتين الحكام الجائرون الغاصبون لولاية أهل البيت عليهم السلام، وأن الخمس الواهد فيهما هو خمس الحلال المختلط بالحرام للعلم باشتمال أموالهم على الحرام. هذا الكلام بهذا المقدار جوابه واضح احتمال جدا جدا. صحيح أن الحكام غاصبون لأهل البيت عليهم السلام بالمعنى الأعم، مش لذواتهم، لأجل أن أوراقهم زخمة وزخمة الدنيا، لكن لا شك ولا ريب أن هذا تأويل الرواية إطلاقا يجاب بأنه خذ مال الناس بأينما وجدته. حتى لو كانت كانت الكهنة مرتبطة فهي أوضح، لأن تجعله من أهل الشرك وهذا لا يختص بالحكام. أما الرواية قالوا لو كان خير فهو هذا يوقف ثقتين على مدة والدلالة الإطلاقية فيهما، وأنه المراد من الناس مطلق النص. وأما قوله بأنه أدي إلينا الخمس فهو خمس المال الحلال المختلط بالحرام، هم لا نعلم أن كل مال حتى للحاكم فيه حلال مختلط به حرام، والعلم الإجمالي بوجود أموال في أمواله مختلطة بالحرام غير منجز بالنسبة لي، أن أكثر أموالي خارجة عن محل ابتلائي. إذا ما قصرت له جزءا من الأموال هنا أو هناك فليست حسابها، ما لم نعلم أن فيها حلال مختلط بالحرام فلا شك ولا ريب أنه لا يكون من قبيل الحلال مختلط بالحرام. واستشهد هذا المحقق على كلامه بمعتبرة عمار بن موسى الصراف عن أبي عبد الله، من تعرض بعد السبب سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال له إلا أن لا يقدر على شيء ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء من عمل السلطان فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام. هذا الشاهد على أي شيء؟ هذا الشاهد على أنه إذا عملت معهم وصار في يدك مال من أمواله فعليك أن تخمس، فيحتمل أن تكون ناضيا لخمس المكاسب القواعد العامة، وناضيا لخمس الحلال المختلط الحرام، حتى يجعل شاهد على خمس الحلال المختلط غير حرام، أو تحمل على من يعمل معهم فيما يصاق إليهم من الغنائم، ومن الواضح أن الغنائم فيها خمس أهل البيت، فإذا طار إليه شيء يطيب له يؤدي خمسنا ويطيب له. ليست واضحة أصلا من قريب أو بعيد بأنها راضية هي أخوة الحلال مختلط الحرام حتى يجعلها محل الشاهد، ومن هنا فهذا الذي احتمله قويا نحن لا نعتبره ضعيفا بعد إطلاق الروايتين الصحيحتين. ويمكن أن لا يكون الخمس، يمكن أن لا يكون الخمس المستخف بس يقول ويؤدي خمسه إلى أهل البيت عليهم السلام، إشارة إلى الخمس المعهود الظاهر المظهر. إذا فهذا الوجه لا يقدر صاحبه على أن يتممه مجرد الاحتمال في مقابل الإطلاق، لا نصير إلى تقييد الروايات باحتمال لا دليل عليه، وما استشهد به من الرواية هو محل الكلام في أن يكون الغرض منه خمس الحلال المختلط بالحرام. ثم إن هذا المحقق بنفسه وفي نفس الكتاب حاول بعد هذا إسقاط هذه الروايات عن الاستدلال من أساسها بدعوى إعراض مشهور المتقدمين عنها، حيث إن مشهور المتقدمين لم يعرضوا لها أصلا في الكتب الفقهية بل في الكتب الروائية، ولولا أن الشيخ في التهذيب جاء بالروايات لما وصلت إلينا. أقول أن عدم تدوينها في الكتب الروائية فكثير من الروايات حتى يوصلها إلينا في التهذيب أي والتهذيب بالأخص، لأنه أكمل الكتب الروائية في باب الفقهية وكثير من الروايات غير موجودة لا في الكاتب ولا في الفقه. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن عدم إخراجها في غير التهذيب إلا أمر بعد أن كانت صحيحة السند، هذا أولا. ثانيا نقول لهذا المحقق نحن نؤمن معك بكبرى أن إعراب المشهور يوهم السند، أو إعراب المشهور عن الدلالة يوهم الدلالة، نؤمن بالكبرى لأن ما لا نرى حجية خبر مطلق الصفة ما لم يكن موثوقا، لكن في الصورة عندنا كلام هنا، فإن عدم تعرض الأصحاب لأصل الحديث في هذا الفرع الفقهي يمكن ان يبرر بان ظروفهم هنا تباتهم الموضوعية والزمنية لتكون تسمح لهم بالتعرض لهذا الطرح الفقهي في كتب الفقه، لان الاصحاب كانوا يعيشون زمن الطقية دائما. ولا شك ولا ريب في ان عموم الشيعة في مطلق البلدان كانوا يعيشون تحت ظل السلطان الظالم. فإذا ما شاء عنكم وعن فقهائكم مثل هذه الفتاوى فلا شك ولا ريب في انهم سيكونون في معرض الخطر. فإذا احتمالنا فضلا عما لو جزمنا بأن الفقهاء لم يتعرضوا لهذا البحث الفقهي والفرع الفقهي ولم يفتوا باستحلال أموال الناس وأن فيها الخبث لأهل البيت عليهم السلام، إذا احتملنا لا أقل احتمال أن يكون عدم تعرضهم نتيجة الظروف الضاغطة التي كانوا يعيشونها من جهة قولهم تحت سلطان هؤلاء وهم النصارى، فلا شك ولا ريب في أن هنا لا تتحقق صهرة أن الإعراب موهن، لأن الإعراب الموهن هو ذلك الإعراب الذي لا يكون له علة احتمالية فضلا عما لو كان له علة ظنية أو جزمية غير مسألة الوهم في السند والدلالة. وهنا في مثل هذا الطرح مما لا شك ولا ريب فيه لمن له أدنى اطلاع على تاريخ الطائفة في أنه ماذا؟ في أنه لم يكن يتسنى لفقهائنا في زمن الشيخ والمفيد والمرتضى الذين كانوا يختلطون فيه مع أبناء العامة في أن يشيعوا مثل هذه الفتاوى. ولا شك ولا ريب أن إشاعة مثل هذه الفتاوى في الجو الشيعي تؤدي إلى مشاكل عويصة على السنة في وقت كانوا هم الأمر لأنهم هم الحكام ومن يدور في فلك الحكام. وعلى هذا الأساس فمجرد عدم تعرض المتقدمين لمثل هذه المسألة لا يعد من صغريات كبرى الإعراض المهم وإن كنا نؤمن بالكبرى. وعلى هذا الأساس فما ذكره هذا المحقق ولم يكن ذكره غيره في مقام النقاش في هذه الروايات فلا ينتهي الكلام معهم إلى صيغة نهائية وبسم الله. فهذه الروايات معتبرة الثناء واضحة الدلالة على الاستحلال وعلى وجوب الخبز، ولا شك ولا ريب في أن الفقيه لا يتفنى له إلا أن يفتي بمضمونها. الصدور قابل للتطبيق تحت آخر وقابل للإشاعة في الملأ العام في المجتمع في زمن ندعو فيه للوحدة والتوحيد الكلمة تحت آخر، لكن لا شك ولا ريب في أن السند صحيح والدلالة واضحة وكل ما عمد فيه بهذه الروايات دلالة كما صنع ابن إدريس أو سندا كما صنع هذا المحقق المعاصر لا شك ولا ريب في أنه لا مصير إليه. وعموما حق الدم وما للمسلم لا شك ولا ريب عندنا فيها كما يبدأ السيد البرجورزي وغيره، إلا أنه التخصيص ليس بعزيز، وهذه الروايات أخرجت من تحت المسلم نوعا خاصة ما أخرجتموه في باب النجاة أخرجوه هنا، ولا غرامة أصلا في أن يكون ناصر العدالة أهل البيت عليهم السلام غير محترم الدم والمال، لا غرامة في هذا. إذا فأصل الحكم مما لا ريب فيه استحلالا وتخويفا، طبعا لا ندعي أننا بحثنا بحث الاستحلال بكامله هنا، إنما اضطررنا للإشاعة إليه لنصل لمحل الكلام كما وعدنا بالأمس، لا ندخل في هذه الأبحاث مفصلة. إذن فلنقف على مختلف التفاسير، سواء من نقض العداوة لهم لذواتهم أو من نقض العداوة لهم مطلقا كما أنا أفكر، وكل سني حتى هؤلاء الذين ربما يتبركون بذكر أهل البيت عليهم السلام في بعض المجتمعات كما في المجتمع المصري مثلا أو في مجتمعات المغرب العربي، لا أقول بأن هؤلاء نواصب كما ذهب البعض وأنهم كلهم أنجاس كلهم محللو الدم وكلهم كذا، فإن هذا حقيقة في محله ليس صحيح، لكن الذي نميل إليه ويحتاج إلى بحث في محله أن كل من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام فهو من المصاب الذين يشملوا لها، سواء نصب لأهل البيت بذواتهم أو نصب لأهل البيت من دون ذوات ذواتهم دنيوية كما حصل مع الخلفاء الثلاثة أو غيرهم من خلفاء الجور الذين غصبوا مناصبهم وقاتلوهم وسموهم وقتلوهم وإلى ما هو ذلك، فإن هؤلاء كلهم من المصطفى. بمعنى أيا كان النافق ها بهذه الروايات يسقط حلية دمه حلية ماله مو دمه حلية ماله، ويسقط أيضا أن في ماله الخواص. إنما الكلام الذي ينبغي أن يفتح هنا أن هذا الخرق الذي ثبت في المقام وثبت على الطرف قاعدة بناء على أن كل فائدة ففيها الخرق، هل هذا الخرق يجب بعد استثناء ونفسنا له ولعياله فهو مثل التكسب على الفائد العامة، أم أن هذا الخرق لا يجب إلا متى؟ لا يجب إلا فورا فهو واجب فورا. ظاهر الناتين لا يقدر من هذه المسألة الخلافية بينما تعرضوا لهذا التعصب المتقدمة كلها ما تعرضوا أصلا، من أنكر الخرق لا يدخل في البحث مثل ابن أدريس الذين عملوا بهذا القرع الفقهي أو بحثوا فيه على تقديع الإيمان به لا شك ولا ريب أنهم اختلقوا أعراضهم. الأكثر من هؤلاء وش ما تفهم من الطائفة الأكثر من هؤلاء على أن هذا الخمس الأكثر من هؤلاء على أن هذا الخمس يجب إخراجه فورا بدون أكثر من أكثر، وذهب بعضهم إلى أنه تستثنى منه مؤنة الشفنة واحتاط الماثل في وجوب اخراجه فورا. شوفوا عباره الماثل، عباره الماثل موجبه، عباره الماثل قال يجوز اخذ مال المصاب اينما وجد لكن الاحوط اخراج خمسه مطلقا. لاول واحد يتوهم الطارئ للعباره ان اخراج خمسه مبني على الاحتياط، لكن ليس هذا هو مراد الماثل يقينا، مراد الماثل الاحتياط مطلقا يعني من دون استثناء مؤنة السنة، وهذا ما تنبه له والتفت اليه المحقق العراقي على الله مقامه الشريف في تعليقه على هذه المساله. اصل الخمس عند الماثل ليس محل الكلام، محل الكلام انه هل يؤخر يستثنى منه مؤنة السنة ام يجب اخراجه فورا، وكيف كان سؤال عن مراد اصل الحكم في على الاحتياط او هذا الذي ذكرنا، وانا مطمئن بان مراده هذا الاحتياط للمطلق لا لاصل وجوب التخميس. عموما ما مشكله، بس ان اكثر حكم عندهم مبني على الاحتياط نتيجه ان المتقدمين اعرضوا فهو مركز بالمساله ومهم على التحقيق قولي. المهم ان المساله اختلف فيها المحققون على قولين او ثلاثه اقوال، يعني الاحتياط لا يعد قول على قولين. المتقدمون كما تعرضوا لها تختلف من تعرض لا 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 اقول قد يسمع انا هذا الذي انا ذكرته، قلت قد يكون الاحوط راجع الى اصل الخمس يعرض المتقدمين عن الرواية. ها
اذا اعرض المتقدمين راح
يتردد
في
اصل الجواز الاخر، ادري يجوز اخذ مال النصاب اين موجود لكن الاحوط اخراج خمسه مطلقا جواب
اخذ
بس لانه افتى هناك انا محتاط في اصل اخذ مالهم، واذا جاز اخذ مالهم فلا شك ولا ريب في انه حينئذ يجب الخمس، اصل وجوب الخمس ليس محل الكلام كما تقول، لان من امن بجواز الاخذ امن نتيجه الروايات، والروايات هي نفسها التي نصت على ان فيه الخمس، اصل الخمس ليس محل الكلام، هذا طالب جيد. اذا يبقى مولانا العزيز تحقيق هذه المساله وهي انه هل يجب اخراج الخمس فورا ام لا يجب الا بعد ماذا؟ الا بعد مؤنة السنه له ولعياله. من قال من المحققين ومنهم هذا بعض المحققين المعاصرين في كتاب الخمس لانه لا يوجد لديه دليل على استثناء مؤنة السنه من كل الفوائد الا من خصوص المكاتب والفوائد المتعارفه فلا شك ولا ريب ان هنا في فتحه، يقول دليل استثناء مؤنة السنه قاصر اقتضاء غير شامل لمحل الكلام، فعندما ورد دليل بانه يجب الخمس فيما اخذته من مال الناطق مستحلا فلا شك ولا ريب ان مقتضى الادله الاوليه ما لم يستقل مؤنة السنه انه يجب الخمس فورا، وارباب الخمس شركاء معك في هذا المال بمقدار الخمس. انما الكلام كل الكلام على متن امثال السيد الخوري وغيره من المحققين الذين تقدم في مسائل سابقة وفي أبحاث سابقة أنهم يعتقدون بأن الخمس بعد المؤونة شامل للفوائد والتكسبات كلها باستثناء ما ورد بعناوين خاصة، ومن هنا سيخوي خرج مسألة وجود الخمس فورا بالغنيمة بالتخصيص من تلك الروايات التي تقول بأن الخمس بعد الموروث. كان كلامه صريحا في هذا، كان كلامه صريحا في أن دليل الخمس بعد المولى مطلقا، لأنه حمل روايات الخمس بعد المولى على المولى في الصرف نحو لعياله مولى السنة. ولم الطبراني على أساس هذا الفهم في أن المسألة ستشكل هنا على أفعاد هذا القول، وهو القول المشهور أن أدلة استثناء مولى السنة مطلقة، فمن خرج بخمس من الأخمار فآمن بوجوب إخواته طوعا، عليه أن يوجد دليل يخفف ذلك العام. يعني بعبارة أخرى عندنا دليل مثل الآية بناء على التعذيب، يقول كل شيء تعلمه فقيه تستفيد فقيهكم، أو صحيح يقع لي بالنبيات طويلة. جاء بعده دليل يقول بأن كل الخبز مع المؤونة جيد، هذا ما أخرج لذلك. جاءت أدلة طبراوية تقول بأن بعض الأخوات قبل المولى الفور أن يوحظية بالمعنى الأخر. ما أدر ما أصيب لا شك ولا رب أنه لا يصبح عليه أنه غني محرفية إذا كان في غير الحرب، بس إذا في الحرب حكم آخر. فنرى أن أدلة غنائم، وهذا مسألة حق إن شاء الله، أن أدلة غنائم تشمله، أو أن أدلة غنائم بالمعنى الأخر أيضا في خصوص القتال مع الكفار مع أهل الشرك. لا شك ولا ريب في أنه هنا يحتاج أن يقول بأنه لا تستثنى مؤنة السنة من خمس المال يأخذ من الله في استحلالا، إلى إبراز مقيد يقيد دليل الخمس بعد المؤونة عند من يؤمن. ونحن آمنا من صحيحة علي بن مهدي الطويلة واجب عليكم في كل عام، ومن الروايات للطقل الخمس بعد المؤونة أنها وقف العام كان ويجعل الخمس مؤخرا إلى ما بعد مؤونة السنة، فنحتاج إلى التقييد. السيد خويك أن نؤمن بهذا في منحق خمس الغنيمة، ما أدري ما الذي دهاه هنا فخرج عما كان يذكره سابقا. هنا في مسألتنا بالتحديد ذكر السيد الخوش رضوان الله تعالى عليه
أعلى التعبير الخمس هو على عيرا كل
خط جيد، وهذا هذه وفاجة وعلى بدأ ما يرمتم من شيء أن لله خمسه، وأقوى من دلالة أن لله خمسه نفس الشيء، هناك نفس الشيء، وهناك قبلوا بأن الخمس بعد المعونة حاكم عليها وسعى إليه بالخمس، ما قال خمسه. هنا في رواياتنا قال خذ مال الله بحيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس، الخمس يقال خمس المعهود، والخمس المعهود يكون بعد لا وادفع إلينا الخمس، خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس. الرواية الثانية خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس، الخمس الخمس المعهود، الخمس المعهود يكون بعد المعهود. فإن هذه الرواية واضحة في أن الإخراج لا بد وأن يكون قبله الصلاة، أقل إلى واحد يريد يحفظ، أما أن يفتي بهذا أقل الكلام. السيد الخوي على الله مقامه الشريف عندما وصل به الكلام إلى هنا غير ما كان بنا عليه سابقا، والوقت منتهي للأسف، سيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المطلب في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.